أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام كما تعلمون إلى مسألة جديدة، وهي مسألة أن بعض المبيع لا ترفع الجهالة بالوزن أو الكيل أو العدد، وإنما ترفع الجهالة بسبب ذوقه، طعمه، رائحته. لذلك لا بد أن يختبر بما يرفع الجهالة. فالذي يشترى بسبب الطعم لا بد أن يتذوق، والذي يشترى بسبب اللون لا بد أن يرى، والذي يشترى بسبب الرائحة لا بد أن يشم، بشرط أن لا يكون الاختبار مفسدا. يعني كيف أختبر البيضة إذا لم أقم بكسرها؟ وكسر البيضة إفساد. لذلك يأتي إن شاء الله عز وجل في المسألة الآتية ما يفسد بالاختبار يباع بالاختبار، بس اعتمادا على شرط الصحة، يأتي إن شاء الله عز وجل. كلامنا فيما لا يفسد بالاختبار، يعني هذا الطعام أتذوق منه، هذه الرائحة أشمها، هذا النوع من أنواع الحجر الكريم أنظر إليه، أشوف لونه، أشوف صفائه، ماكو مانع. لذلك اشترط الفقهاء في فحص واختبار ما لا ترفع جهالته إلا بالفحص والاختبار. نقول لماذا اشترطتم الفحص والاختبار؟ لماذا؟ قالوا رفعا للجهالة وحفاظا على حق البائع والمشتري. فقلنا لهم فإذا ارتفعت الجهالة وارتفع الغرر وحافظنا على حق البائع أو المشتري بالوصف، هل يقوم الوصف مقام الاختبار؟ قالوا لا مانع، ماكو مانع. ثم بعد شنو نزلنا أكثر، فقلنا لهم فإذا حافظنا على حق المشتري، عادة هو حق المشتري، حافظنا على حق المشتري ببركة شرط الصحة، شرط الصحة. وما هو رأيكم؟ أبيع وأشتري العطور بشرط الصحة، هل يكفي هذا المقدار؟ يظهر من بعض الفقهاء قالوا نعم يكفي. نحن ذكرنا فيما سبق عبائر الفقهاء الذين قالوا أن ما يشترى بسبب طعمه، بسبب لونه، بسبب رائحته لا بد أن يختبر، أو لا بد أن يقع وصف يرفع الجهالة، أو اعتمادا على شرط الصحة. كلامهم قابل علما للزيادة والنقيصة، يعني واحد متشدد وواحد عنده شنو؟ عنده تخفيف وتسهيل في المسألة. وصل من الكلام إلى ما ذكره العلامة رحمه الله اعتمادا على ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة، والشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية. وصلنا إلى قوله أقول ولعله لنكتة بيان، يعني ولعل كلام العلامة الحلي رحمه الله من جواز البيع بلا اختبار وبلا وصف اعتمادا على شرط الصحة. ويظهر لنا من كلام العلامة رحمه الله إن هذا المعنى منين أخذه؟ من المقنعة ومن النهاية. قال: ولعله لنكتتي بيان أن مطلب الشيخين المفيد في المقنعة والطوسي في النهاية ليس وجوب ذكر الوصف في العقد، عبر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله. يقول في كتاب القواعد قال العلامة رحمه الله بأن بعض الأمور التي يفسدها الاختبار، انظر ماذا قال، جاز بشرط الصحة. شنو معناها؟ معناها يريد أن يقول إن شرط الصحة بما أنه يحافظ على حق المشتري فيستغنى به عن من؟ عن غيره، عن الاختبار وعن الوصف. لكن الإنصاف، يقول ولكن الإنصاف، هذا القول وهو الاكتفاء بشرط الصحة عن غيره بريء منه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، لكن الإنصاف أن الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية ونحوهما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد. يعني شنو؟ ويظهر لنا من كلام العلامة إن شرط الصحة المقصود في كلماته شرط ضمني، شرط ضمني. يعني شنو شرط ضمني؟ يعني لا يذكر في العقد. يعني أنا عندما أشتري منك طعاما، أشتري منك خبزا، ويقع بيني وبينك البيع والشراء، لم أشترط عليك أن يكون الخبز قد خبز اليوم، ما مشترط عليه، لم يصدر مني شرط، ولكن إذا أخذت الخبز إلى البيت وظهر لي أنه قد خبز قبل يوم أو قبل يومين، أرجع لك أقول لك أرجع لي أموالي وخذ خبزك. أنت شو تجاوب؟ قل لي ماذا؟ أريد خبز، هذا خبز، ولم نشترط أن يكون الخبز خبز اليوم. أقول لك هناك شرط ضمني عرفي، عرفي معروف، لما نروح للخباز يطين خبز أميس أكو واحد يقبل مثله؟ ما يقبل. أقول لك شرط ضمني، والشرط الضمني يعتمد عليه من يعتمد الشرط الضمني على القرائن العرفية. فهناك شرط ضمني أنني أريد خبز اليوم ولا أقبل خبز أمس أو أمس الأول، ما أقبل، هذا الشرط الضمني. العلامة رحمه الله يقول ماكو مانع أن تباع المطعومات المشمومات المرئيات اعتمادا على الشرط الضمني. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول لمن يقول، قال هذا ما قاله الفقهاء قديما وحديثا ومنهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، قال لا، اقرأ عبارة الشيخ المفيد وعبارة الشيخ الطوسي جيدا ترى أنهم يقولون الشرط اللفظي، يقصدون كلامهم المقصود من كلامهم الشرط اللفظي، يعني اشتريت منك هذا الطعام بشرط أن يكون بالصفة الفلانية وبالصحة، واشتريت منك هذا الحجر بشرط كذا، واشتريت منك هذه الرائحة بشرط كذا. يقول المراد الشرط الموجود فيه في العقد، يعني الشرط اللفظي وليس الضمني. قال لكن الإنصاف أن الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية ونحوهما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد، كما يظهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها. زين، وعبارة النهاية للشيخ الطوسي رحمه الله قال نفس عبارة المقنعة نفسه، وعبارة النهاية هنا هي عبارة المقنعة بعينها لا زيادة ولا نقيصة. قال فلاحظ، ارجع الآن أنت إلى عبارة المقنعة واقرأ، هل يظهر لك أن الشرط شرط الصحة المقصود به شرط الضمني لو المقصود به شرط اللفظي؟ إذا قرأناها نرى أن الذي يظهر لنا عنوان شرط الصحة، يعني الشرط اللفظي. ثم ثم قال رحمه الله: وظاهر الكل كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده كما تقدم من الحلي، يعني من ابن إدريس الحلي رحمه الله. إذا شنو النتيجة؟ قال النتيجة عندنا شيئان: شيء يتلف بالاختبار كالبيض، وشيء لا يتلف بالاختبار كالعمر. أشتم؟ أما بالنسبة للشيء الذي يتلف بالاختبار، هاي مسألة تأتي إن شاء الله عز وجل. أما مسألة الشيء الذي لا يتلف بالاختبار فماذا قال العلماء؟ قالوا لا بد أن يقع الاختبار، لأن الاختبار هو رقم واحد في رفع من؟ في رفع الجهالة والغرر. الاختبار أقوى منين؟ أقوى من الوصف، صح لو لا؟ الاختبار أقوى من الوصف، لأن الاختبار أختبره بالوجدان، حواسي، أختبر الطعم، أختبر اللون، أختبر الرائحة بحواسي، مو مثل الوصف. فالاختبار شو يصير؟ حس، والوصف حدس. هذا ما ذكره ابن إدريس رحمه الله وأصر عليه وتشدد فيه أيضا. ثم قال رحمه الله: فلا يكفي ذكر الأوصاف، يعني من دون اختبار، فضلا عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة. شنو يعني أصالة السلامة؟ يعني إنه إذا دار الأمر بين كون هذا الشيء سليما أو معيبا، الأصل يقتضي أنه سليم وأنه ليس تالفا إلى آخره. قال: فلا يكفي ذكر الأوصاف دون اختبار، فضلا عن عدم الاكتفاء بمن والاستغناء بمن، فضلا عن الاستغناء عنها يعني عن الأوصاف بأصالة السلامة. يعني شنو يقول حسب عبارته هذا الترتيب؟ شنو يقول بالترتيب؟ يريد أن يقول: ما دام الاختبار ممكنا فلا حاجة ولا اكتفاء بالوصف، بس إذا الاختبار غير ممكن فنتمسك بالوصف ولا حاجة المن إلى أصالة السلامة. ترتيب طبعا، ترتيب الاختبار إن كان ممكنا مقدم، فإن لم يكن ممكنا فالوصف مقدم. عود إذا لم نتمكن لا من الاختبار ولا من الوصف، من الممكن حينئذ أن نصحح البيع اعتمادا عليما على أصالة السلامة أو أصالة الصحة. ويدل عليه أن هؤلاء اشترطوا، يعني أن الفقهاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار. يقول نرجع للعبائر، نجد أن الفقهاء صحيح ذكروا الاختبار وذكروا الأوصاف وذكروا شرط الصحة، يقول بس مع الأسف البعض صار عنده غفلة ما بين ما يفسد بالاختبار وبين ما لا يفسد بالاختبار. يقول يظهر لي من تلك العبائر أن الاختبار مختص بمن؟ بما لا يفسد بالاختبار كالعطر. وأما بالنسبة إلى ما يفسد بالاختبار، شنو الخاص به؟ الخاص به إما الوصف وإما شرط السلامة. يقول فذني الثلاثة، وهو الاختبار والوصف وشرط السلامة، يقول ذني مقسمات على ما هو، على ما يفسد بالاختبار وعلى ما لا يفسد بالاختبار. يا ابي عندي عطر لا يفسد بالاختبار، شلون ابيع او اشتري؟ قال بالاختبار. عندي بيض وهو يفسد بالاختبار، كيف ابيعه واشتريه؟ قال لي اما بالوصف واما بشرط السلام. اذا منين اجى هذا الالتباس؟ قال اجى من العلامة رحمه الله في المختلف. لذلك قال: وان فهمه المختلف خلاف ذلك. ايش فهم العلامة رحمه الله في المختلف؟ فهم ان الوصف مع امكان الاختبار لا بأس به ولا مانع منه، وان الاعتمال على شرط الصحة لا مانع منه وان كان الاختبار ممكنا. قال لكن قدمنا ما فيه، قلنا له هذا مو صحيح. ثم قال فينبغي ان يكون كلامهم في الامور التي لا تنضبط خصوصية طعمها وريحها بالوصف، والظاهر أن ذلك في غير الأوصاف التي يدور عليها السلام من العيوب، إلا أن تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد على أن المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة، كما أن مقابله وهو ما يفسد الشيء باختباره كالبيض والبطيخ كذلك غالبا، ويؤيده حكم القاضي بخيار المشتري. قاضي ابن البراج، القاضي ابن البراج رحمه الله لما ذكر أن المبيع لا بد أن يختبر، وإذا ما اختبرنا نعتمد عليه من على الأوصاف أو على أصل السلامة أو شرط السلامة، جعل الخيار للمشتري. يقول شنو معناها؟ معناها يقول له أيها المشتري احنا نريد نحافظ على أموالك وعلى حقك، فإن اختبرت بنفسك انت مسؤول. إذا اختبرت بنفسك وقلت هذا عطر جيد وخذته ورحت انت مسؤول، بعد ما لك خيار. وأما إذا لم تختبره بنفسك واعتمدنا في صحة البيع على الوصف، أو اعتمدنا في صحة البيع على أنه شرط السلامة أو شرط الصحة، ثم تبين الوصف على خلاف ما قيل وتبين أن المبيع ليس سالما ليس صحيحا، ثالث هنا نثبت لك الخيار. هنا يثبت الخيار المن للمشتري حفاظا على حقه وحفاظا على ماليته. فقال ينبغي أن يكون كلام الفقهاء في الأمور التي لا تنضبط خصوصية طعمها وريحها بالوصف. ايش قلنا أمس؟ قلنا أكو أشياء ما أقدر أنا الرائحة ما أقدر أنا أوصف لك الرائحة، فإنها من الأمور المحسوسة فقط، والظاهر أن ذلك في غير الأوصاف التي يدور عليها السلام من العين. ما أقدر أوصف لك العطر صحيح، بس أقدر أقول لك هذا العطر شنو، فاسد أو ليس فاسدا. الطعم ما أقدر أوصف لك الطعم صحيح، ولكن أقدر أقول لك أنه هذا الطعم حلو مر حامض، أقدر. إلا أن تخصيص الفقهاء الحكم بما لا يفسده الاختبار، شو الذي لا يفسده الاختبار؟ كالعطر يشم واختباره لا يفسده، مو مثل البيض كالشاهد. يعني إلا أن تخصيص الفقهاء الحكم، يعني مسألة الاختبار، بما لا يفسده الاختبار كالشاهد على أن المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة، كما أن مقابله وهو ما يفسد الشيء باختباره كالبيض والبطيخ كذلك غالبا. يعني اعتمادا عليهما أم اعتمادا على أصل السلامة؟ أشتري البيض بشرط أن ليس فاسدا. لا يقول الشاهد على هذا القول أنهم يقصدون هذا المعنى وين فيما يفسد، محل الشاهد من المشاهد. ويؤيده حكم القاضي رحمه الله بخيار المشتري. يقول زين، بس احنا لحد الآن ذكرنا أقوال الفقهاء، وأقوال الفقهاء كما قلت لكم مو واحدة، قابل الزيادة والنقيصة، المعاني أيضا مو معاني واحدة، الحكم مو حكم واحد، بعضهم متشدد، بعضهم متساهل، بعضهم عبارته مبينة، بعضهم عبارته مجملة. انطينا خلاصة الآن، ماذا يريد الفقهاء أن يقولون؟ الحد الآن احنا شنو عندنا؟ عندنا شيء اختبار لا يفسده كالعطور، وعندنا شيء اختباره يفسده، وعندنا اختبار وعندنا أوصاف وعندنا اعتماد العلماء على أصل السلامة وشرط السلامة، ضمنيا كان أو لفظيا. وين الصحيح من هذه الصور؟ الآن كم صورة صار عندنا؟ وين الصحيح من هذه الصور كي نعرف المسألة؟ قال رحمه الله: وكيف كان فإن كان، هاي خلي عليه رقم واحد تكتب عليه، الاحتمال الأول من كلام الفقهاء، الاحتمال الأول من كلام الفقهاء، فإن كان مذهبهم تعيين الاختبار فيما لا ينضبط بالأوصاف فلا خلاف معهم منا ولا من الأصحاب. الاحتمال الأول، شنو الاحتمال الأول؟ يقول شنو عندك؟ أقول له عندي عطر. يقول هذا العطر يمكن أن يوصف أو لا يمكن؟ إذا قلت له يمكن أن يوصف قال اعتمد على الوصف، وإذا قلت له لا يمكن قال لا بد من الاختبار. يعني شنو أصبح الأصل؟ المن الأصل للوصف والاختبار، حيث لا يمكن الوصف. فقال: فإن كان مذهبهم تعيين الاختبار متى؟ فيما لا ينضبط بالأوصاف. كل مبيع لا يمكن أن ينضبط بالأوصاف، فما هو المتعين؟ فالمتعين هو الاختبار. وأما إذا كان الوصف ممكن فلا داعي للاختبار، فلا خلاف معهم منا ولا من الأصحاب. قال هذا احنا متفقين وياهم، إذا هذا قول الفقهاء هذا مقصودهم، دول اللي ذكرنا أسماهم، فلا خلاف بيننا وبينهم ولا بينهم وبين مشهور الأصحاب. راح تصير النتيجة هالشكل: كل مبيع وصفه ممكن، وصفه يرفع الجهالة ويرفع الغرار، بيعه بالوصف. وإذا لا يمكن بالوصف فلا بد من الاختبار، يعني يتعين الاختبار حيث لا يمكن الوصف، يتعين الاختبار حيث لا يمكن الوصف، هذا أولا. وإن كان مذهبهم، هذا شنو؟ ثانيا، هذا الثاني، اكتب الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني. وإن كان مذهبهم موافقا لابن إدريس الحلي رحمه الله بناء على إرادة الأوصاف التي بها قوام السلامة من العيب، فقد عرفت أنه ضعيف في الغاية. ابن إدريس رحمه الله ماذا قال؟ قال لا بد من الاختبار، لا بد من الاختبار. أقول زين، عبارة الأوصاف المذكورة في كلمات الفقهاء، قال مو المراد من الأوصاف الأوصاف اللي عبرنا عنها في درس البارحة حسب الرغبة، لا، المراد من الأوصاف التي هي تقابل فساد الشيء. وقلنا مرة أنا أشتري حاجة ليست فاسدة ولكن أنا لا أحبها، هذا الطعام مو فاسد، طعام صحيح، طعام جديد، بس أنا لا أرغب به، لا أحبه. هذه الرائحة مو فاسدة بس أنا لا أرغب بها كذا عطور. واضح؟ يقول: فالمراد من الفساد في كلام ابن إدريس رحمه الله، شنو المراد؟ مسألة أنه لابد من الأوصاف الرافعة للجهالة. يقول المقصود يعني الأوصاف التي ترفع الفساد وعدم الفساد، العيب وجود عيب أو عدم وجود عيب، وليست الأوصاف التي تقول هذا يتناسب ويا ذوقك أو لا أو ما يتناسب ويا ذوقك. يقول هذا احنا طرحناه وناقشناه، وإن كان الاحتمال الثالث وإن كان مذهبهم عدم كفاية البناء على أصالة السلام عن الاختبار والوصف. شنو مقصود كلامهم؟ قالوا ترى هذه أصالة السلامة اللي أنتم متمسكين بها هذه لا تجزي عن الاختبار ولا تجزي عن من؟ عن الوصول. فإن الاختبار شو اعتبر الاختبار؟ علم حسي والوصف حسي حسي معقولات. أما مسألة أصالة السلامة فإن قلنا هي حدس فهو حدس بعيد وحدس ضعيف. وإن كان مذهبهم عدم كفاية البناء على أصالة السلامة عن الاختبار والوصف وإن كان ذلك الوصف كافيا عن الاختبار. يعني أصالة السلامة لا تقوم مقام الاختبار ولا تقوم مقام الوصف، حتى لو كان الوصف يقوم مقام الاختبار، الوصف يقوم مقام الاختبار، إلا أن أصل السلامة لا تقوم لا مقام الوصف ولا مقام الاختبار. فقد عرفت أن الظاهر من حال الفقهاء وحال غيرهم عدم التزام ذكر الأوصاف الراجعة إلى السلامة من العيوب في بيع الأعيان الشخصية. يقول دول لما يبيعون الأعيان الشخصية وتجعدهم مسألة الأوصاف، فإنهم لا يقصدون من الأوصاف شنو؟ عدم كون المبيع فيه عيب وهو سالم، وإنما دائما يذكرون الأوصاف الترغيبية. الخلاصة وين؟ قال ويمكن أن يقال، افتح قوس ورا كلمة ويمكن أن يقال افتح قوس، بعد منع جريان أصالة السلامة في الأعيان لعدم الدليل عليها لا من بناء العقلاء إلا فيما إذا كان الشك في طرو المفسد، مع أن الكلام في كفاية أصالة السلامة عن ذكر الأوصاف أعم، ولا من الشرعي، هنا قال لا من العقلاء ولا من الشرعي لعدم الدليل عليه. سد القوس. يريد أن يقول رحمه الله، يقول إحنا الآن عندنا صراع بلحاظ الأمور التي تباع بسبب طعمها أو بسبب رائحتها أو بسبب لونها، اختبار موجود، أوصاف موجودة، وبعد شنو؟ والتمسك بأصالة السلامة، إن الأصل في المبيع، شنو الأصل في المبيع؟ سالما وليس معيبا، بحيث شنو نريد نثبت احنا الان؟ نريد نثبت هل يمكن ان نبيع بلا اختبار وبلا وصف ونعتمد على اصالة السلامة ونصحح البيع، ممكن او غير ممكن؟ صراعنا هنا، مشكلتنا هنا. كلمات الفقهاء يظهر لنا منها انهم لا يعتمدون على اصالة السلامة، بينما البعض الآخر يريد أن يجعل أصالة السلامة بديلة عن من؟ بديلة عن الاختبار وعن الوصف. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الآن يريد يطلق خلاصة، يقول له تعال أنت لما تريد تخلي أصالة السلامة تقوم مقام الاختبار الحسي ومقام الوصف وفي مقام الوصف الحسي، عندك دليل على ثبوت ما يسمى بأصالة السلامة خصوصا في الأعيان الشخصية؟ يعني أبيع هذا الكتاب، هذه الدابة، هذا المنزل، هذا القلم، عندك دليل يدل على أن أصالة السلامة ثابتة بدليل؟ حتى نسكت بعد إحنا إذا أكو دليل بأن أصالة السلامة لها إثبات، دليل عقلي، دليل نقلي، بعد لا نتكلم. العبارة ما بين القوسين ماذا يريد أن يقول فيها الشيخ الأعظم رحمه الله؟ يقول ماكو دليل، لا دليل على أن مسألة أصالة السلام ثابتة عقلا أو شرعا. أنا أجي أريد أبيع لك كتاب، الأصل أن الكتاب ليس معيبا، من يقول؟ جيب لي مباني العقلاء، ما قلت شيء، فإن الكتاب حسب ظرفه حسب واقعيته قد يكون معيب وقد لا يكون معيب. أما ما عندنا أصل عقلاء يقول كل مبيع الأصل فيه أن يكون سالما، ما قلت شيء، ولا عندنا دليل شرعي أيضا ينص على هذه الحقيقة. فتبين أصل السلامة التي تريد أن تثبت أنها تقوم مقام الاختبار ومقام الوصف، تبين لا دليل عليها، لا دليل عقلي ولا دليل شرعي. العبارة بين قوسين قلنا نخليها. ويمكن أن يقال، افتح قوس، بعدم منع جريان أصالة السلام، بعد منع جريان أصالة السلام في الأعيان. لماذا؟ لماذا لا تجري أصالة السلام في الأعيان؟ لعدم الدليل عليها، لا من بناء العقلاء اعبر، ولا من الشرعي، لا من بناء العقلاء أكو دليل على أصالة السلامة، ولا من الشرعي أكو دليل على أصالة السلامة، لعدم الدليل عليه. يعني لماذا ماكو دليل شرعي؟ ماكو دليل، لا آية ولا رواية. بس مسألة العقلاء أكو كلام، شوية أرجع شوية للوراء، لا من بناء العقلاء إلا فيما إذا كان الشك في طرق المفسد. يعني شنو في طرق المفسد؟ يعني هذا الكتاب لا ما بيشي، ما بيشي الكتاب، ولكن سافر عمر ورجع شككنا الكتاب تلف لو ما تلف، صار بي عيب لو ما صار بي عيب، عليكم السلام، شنو تستصحب؟ عدم التلف، عدم العيب، تستصحب السلامة. هذا يقول ما يخالف يجري، بس احنا كلامنا مو بمن في مسألة استصحاب، واحنا استولى حالة سابقة ما عندنا، الآن نشتري العطر، ما عندي حالة سابقة، ما أعرف الحالة السابقة كي استصحب بقاء العطر على السلامة، هذا ما يشمله. فقال إلا فيما إذا كان الشك في طرو المفسد، مع أن الكلام في كفاية أصالة السلامة عن ذكر الأوصاف أعم. أعم منين؟ أعم من وجود حالة سابقة؟ لا، حتى ابتداء قاعد شو يقولون؟ الآن تريد تشتري العطر وما تعرف عن تاريخه شيء ولا عن حالته السابقة شيء، اشتري واعتمد على أصالة السلامة، هذا عقلائيا مو صحيح، ماكو أصالة السلامة بهذا اللحاظ، بلحاظ مجهول الحالة الماضية، وإنما أصالة السلامة تجري بمن؟ بما لو كانت الحالة السابقة معلومة، وهاي أصالة السلامة هي لون من ألوان إيش؟ مع وجود حالة سابقة معلومة، لون من ألوان الاستصحاب. هاي خلينا بين قوسين، الآن نتجاوزهما صارت واضحة إن شاء الله. ويمكن أن يقال إن السلام من العيب الخاص متى ما كانت مقصودة على جهة الركنية للمال، افتح قوس، كالحلاوة في الدبس والرائحة في الجلاب، الجلاب يعني ماء الورد، والحموضة في الخل، وغير ذلك مما يذهب بذهابه معظم المالية. سد القوس، يقول اكو بعض الاشياء، اكو بعض الاشياء ماليتها بسبب من؟ بسبب اوصاف. مثلا حقيقة الدبس ان يكون حلو المذاق لانه مصنوع من التمر، وحقيقة ماء الورد أن يكون طيب الرائحة لأنه مكثف ومقطر منين؟ من الورد. وحقيقة الخل أن يكون مالحا، أن يكون عفوا حامضا، والملح مالح والسكر حلو إلى آخره. يقول بحيث ذني المواد إذا فقد هاي الصفات مالية احتمال تصير صفر. كذا يجيب لك ماء ورد ما بي رائحة، بس هو والله ماء ورد، ماء ورد بس فقد رائحته تشتريه إلى قيمة مع القيمة، أو دبس فقد شنو الحلاوة الموجودة به، كما لو اخترط بمادة طاهرة جائزة بس الحلاوة ما تراها ما به طعم حلو. يقول هنا نقدر نرتب أصالة السلامة لما نروح للسوق ورد اشتري ماء ورد، ماء الورد مو تالف بس رائحة ما به، أقدر أشتري اعتمادا على أصالة السلامة. احنا هذا بالسوق قاعد نعمل فيه، فإذا رحت البيت قلت ما بي رائحة أبدا، يقول هنا تقدر تعتمد على أصالة السلامة لأن ماليته راحت. يقول تفضل هذا ماء الورد ما بي رائحة، مو تنفان ما تنفان، رائحة ما بي، فاقد الرائحة لسبب من الأسباب. يقول هنا ممكن هاي الصورة ممكن. فقال إن السلامة من العيب الخاص متى ما كانت مقصودة على جهة الركنية للمال، يعني ركنية مالية الدبس الحلاوة وركنية مالية ماء الورد الرائحة، كالحلاوة في الدبس والرائحة في الجلاب والحموضة في الخل وغير ذلك مما يذهب بذهاب معظم المالية، فلا بد من دفع الغرر من إحراز السلامة من هذا العيب الناشئ من عدم هذه الصفات. وحيث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة، رجع المن رجع إلى ما بين القوسين، قال بس أنا لم أجد لأصالة السلامة لا عين ولا أثر لا في الدليل العقلي ولا في الدليل الشرعي، فلا بد من الاختبار أو الوصف أو الاعتقاد بوجودها لأمارة عرفية مغنية عن الاختبار والوصف. شوف سوى، شال أصالة السلامة ايش خلى بمكانها؟ أصل عرفي، أصل عرفي إن الدبس حلو، كل دبس موجود بالسوق حلو، وكل ماء ورد موجود بالسوق رائحته طيبة. ومتى ما كانت مقصودة لا على هذا الوجه لم يجب إحرازها. إذن كل صفة، كل صفة اتحقق مالية الشيء يجب إحرازها، هذه الخلاصة، خلاصة كل صفة تحقق مالية الشيء يجب إحرازها. بمن إحرازها؟ بالاختبار، بالوصف. أقول له أصالة السلامة، قال لا أصالة السلامة عندي ماكو دليل على ثبوتها لا عقلا ولا شرعا، عرفا ما يخالف، روح إذا يثبت عندك أن هذا ماء الوردي يحتوي على تلك الصفة اعتمادا على ما هو معروف اعتمد عليه، ما عنده مشكلة، مو مشكلة. أقول له زين، وأما الصفات التي لا تنقص المالية بها، يعني صفات جانبية، قال وأما بالنسبة إلى الصفات الأخرى إيش قال عنها؟ ومتى ما كانت مقصودة لا على هذا الوجه، يعني شنو لا على هذا الوجه؟ يعني هاي الصفات ليس لها، ليس لها ركنية، قال لم يجب إحرازها، إحراز الصفات مو واجب، نظرا علما إلى أن هذه الصفات ما تنقص المالية، تنقص الرغبة، والرغبة شيء والمالية شيء آخر. ثم قال نعم لما كان الإطلاق، هذا إن شاء الله عز وجل يوم السبت، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم صل على محمد وآله.